الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
وسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. رفض رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعقد مؤتمر حول العراق في الخارج، مشددا خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان اليوم قبل توجهه إلى واشنطن على أن الحل في بغداد وليس في المؤتمرات التي تعقد خارج العراق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان دعا الثلاثاء الماضي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام حول العراق يجمع كل الفئات العراقية بمساعدة الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن سوريا وإيران، مؤكدا ضرورة الإعداد الكافي للمؤتمر. ودعا الحكيم الدول العربية والإسلامية التي تهمها وحدة العراقيين حسب تعبيره إلى مساعدة العراق على تحقيق المصالحة الوطنية ودعم العملية السياسية، موضحا أن أي جهد إقليمي أو دولي يجب أن يكون دورا مساعدا وجزءا من الحل وليس بديلا أو جزءا من المشكلة. وعن الهدف من زيارته إلى الولايات المتحدة وتوقيتها قال الحكيم:
ليس لها علاقة بما حدث في الأردن من لقاءات كانت موجودة، وبالتالي سوف نبحث قضايا المختلفة، الأوضاع العراقية من الطبيعي أن تبحث، والتطورات الحادثة بالعراق وتقييم للوضع وحديث كما هو معروف أمريكا لها وجود مهم في داخل العراق، بالتالي من المفروض أن يتم التباحث معها وأن يتم اللقاءات معها، وبالتالي لأن لها التأثير على مجريات الأحداث.
ونقل تقارير عن مصدر في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن زيارة الحكيم للولايات المتحدة تأتي ضمن جولة تشمل عددا من الدول الأوروبية والعربية. بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في منتجع شرم الشيخ اليوم تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وقالت مصادر مصرية أن مباحثات مبارك لافروف تركزت على القضية الفلسطينية والأحداث المتلاحقة في كل من لبنان والعراق وإقليم دارفور السوداني. وكان وزير الخارجية الروسي وصل إلى القاهرة مساء الجمعة قادما من عمان بعد أن شارك في اجتماعات منتدى المستقبل. وأبلغ الرئيس مبارك اليوم الصحفيين عقب اجتماعه مع الوزير الروسي أنه يخشى أن تتخذ المسيرات إذا ما استمرت شكلا طائفيا في لبنان بأن ينضم إليها أنصار هذه الطوائف من خارج لبنان، وحينئذ لن يستطيع أحد التحكم فيها خصوصا لو استمرت فترة طويلة، محذرا من النتيجة ستكون تحول لبنان إلى ساحة للقتال. وأوضح مبارك أنه سيبحث الوضع في لبنان مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى باريس الأسبوع المقبل. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن المنظمة الدولية وثقت 13 حادثا لأسلحة غير قانونية في جنوب لبنان منذ أوائل أيلول الماضي، ووصف مراقبة حدود بيروت بأنها قاصرة. وكشف أنان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن وجود قصور ملموس في المعدات والتدريب والتنسيق بين 4 أجهزة حكومية لبنانية مختلفة مسؤولة عن الحدود، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى مساعدة الحكومة اللبنانية لتعزيز قدراتها على ضبط أمن الحدود. وقال إنه ما زال يتلقى تقارير عن تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية، لكنه لم يتمكن من التأكد منها. وأشار عنان إلى أن طائرات إسرائيلية خرقت المجال الجوي اللبناني بشكل شبه يومي منذ آخر تقرير له عن لبنان إلى مجلس الأمن في 12 من أيلول الماضي. أعلن مصدر في مجلس صيانة الدستور الإيراني أن المجلس أجاز قانونا يطلب من ضباط الجوازات والهجرة أخذ بصمات أصابع الرعاية الأمريكيين أثناء دخولهم الأراضي الإيرانية، رغم معارضة الرئيس محمود أحمدينجاد تشريع مثل هذا القانون. وأعلن المتحدث باسم المجلس عباس علي كتخداي أن مجلس صيانة الدستور صادق في جلسته الأخيرة على هذا القانون، وبذلك تكون الحكومة الإيرانية ملزمة بأخذ بصمات الرعاية الأمريكيين. وفسر الرئيس الإيراني موقفه المعارض أنه يعارض القانون لأنه لا يقر بوجود خلاف مع المواطنين الأمريكيين العاديين. يشار إلى أن إجازة القانون جاء كإجراء معاملة بالمثل بعد قرار سلطات الهجرة الأمريكية بأخذ بصمات أصابع الرعاية الإيرانيين لدى دخولهم إلى الأراضي الأمريكية. ذكر مصدر أمني فلسطيني اليوم أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات رغم قرار التهدئة المطبق منذ يوم الأحد الماضي. ونسبت وكالة أنباء فرانس بريس إلى المصدر أن بعض الطلقات النارية أصابت قاربا للصيد. وذكر شهود عيان أن الصيادين الفلسطينيين اضطروا إلى مغادرة البحر. اعتبر القاضي الأرجنتيني رودولفو كورال الرئيس الإيراني الأسبق هاشم رفسنجاني وثمانية مسؤولين إيرانيين آخرين هاربين عن وجه العدالة إثر عدم مثولهم أمام المحكمة بتهمة تورطهم في عملية تفجير المركز الثقافي اليهودي في بوينس آيرس في العام 1994.
مستمعين الكرام، نرافق الآن الزميل فارس عمر وأخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: بوش يواصل اجتماعاته مع القادة العراقيين في واشنطن، والفساد يهدد بإسقاط الحكومة. من المقرر أن يواصل الرئيس الأمريكي جورج بوش لقاءاته مع القادة العراقيين باجتماعات تعقد في واشنطن بعد أن بدأها في عمان بلقائه رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس الماضي. وفي هذا الإطار سيجتمع بوش يوم الاثنين المقبل مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم الذي غادر يوم السبت متوجها إلى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في البيت الأبيض أن بوش سيجتمع في كانون الثاني المقبل مع نائب رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس بوش الذي سيلتقي نائب الرئيس العراقي الشهر المقبل يتطلع إلى تبادل الآراء وبحث قضايا هامة تواجه العراق اليوم. ونفى المسؤول الأمريكي أن تكون لهذه التحركات الدبلوماسية صلة بمجموعة دراسة العراق التي من المتوقع أن تنشر تقريرها يوم الأربعاء المقبل. وكان المالكي نحى جانبا التكهنات الإعلامية بشأن تقرير المجموعة المعروفة أيضا باسم لجنة بيكر. وفي مؤتمر صحفي عقده لدى عودته من لقاء بوش في العاصمة الأردنية أعرب رئيس الوزراء عن ثقته باستمرار الدعم الأمريكي لحكومته.
بشأن ما يطرح في الإعلام ويتردد كثيرا حول مقترحات لجنة بيكر والإجراءات المحتملة في الشأن العراقي، لمسنا بأن هذه المقترحات لم تغير من التبني الكبير الذي توليه القوات متعدد الجنسيات والإدارة الأمريكية لاستمرار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية ولوحدة العراق وللديمقراطية في هذا البلد.
الإعلان عن تكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والقادة السياسيين العراقيين يأتي وسط تحذيرات أطلقها الحكيم من أن اندلاع حرب طائفية سيحرق الجميع. وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده في عمان يوم السبت أن الشعب العراقي كله سيكون الخاسر في مثل هذه الحرب. وفي رد على سؤال لإذاعة العراق الحر قال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية:
بالحقيقة نحن نعتقد أن الخاسر هو كل الشعب العراقي، لا يوجد هناك رابح، لا يوجد هناك خاسر أكبر، لا يوجد هناك خاسر أهم، الشعب كل الشعب يكون هو الخاسر. العراق هو ملك لكل العراقيين، وبالتالي أهدافنا أهداف مشتركة، ولا يوجد هناك أي رابح ولا يوجد خاسر أكبر، كلنا سوف نخسر لا سمح الله لو شنت مثل هذه الحرب.
الحكيم أوضح أن لقاءه مع بوش يأتي تلبية لدعوة وجهت إليه منذ فترة طويلة، وقال أن محادثاته في واشنطن ستتناول تطورات الوضع في العراق، وأضاف أن للولايات المتحدة وجودا مهما في العراق وأن لها تأثيرا في مجرى الأحداث بحسب تعبيره. ورفض الحكيم مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عقد مؤتمر دولي حول العراق، واعتبر الحكيم أن مقترح عنان ليس معقولا ولا مقبولا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن مثل هذا المؤتمر قد يكون مفيدا إذا جرى التحضير له بعناية وأمكن جمع كل الأطراف السياسية في مكان ما خارج العراق، ولكن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية شدد على ضرورة حل مشاكل العراق داخل العراق.
لن يقبل الشعب العراقي تصاف قضايا في مؤتمرات دولية، قضايا تتعلق به وبمصيره بعد أن هو شارك دخل بالعملية السياسية، بالتالي نحن نجد أن الحل في بغداد وليس في المؤتمرات وليس في خارج العراق، لكن المؤتمرات يمكن أن تكون لدعم الحكومة العراقية لدعم الشعب العراقي.
الحكيم أكد أن في العراق حكومة من أقوى الحكومات في المنطقة بفضل قاعدتها الشعبية ذات 12 مليون ناخب على حد تعبير الحكيم. حذر مسؤول أمريكي كبير يوم السبت من أن الحكومة العراقية تواجه خطر السقوط تحت وطأة التهريب الذي يستنزف ثروة العراق النفطية وغيره من أشكال الفساد، الذي اعتبر المسؤول الأمريكي أنه يمثل آفة ثانية إلى جانب استمرار أعمال العنف. وقال المفتش الخاص لإعادة أعمار العراق ستيوارت باون في مقابلة مع صحيفة The Guardian البريطانية يوم السبت أن الفساد في العراق بلغ مستويات بات معها يهدد بقاء الدولة ذاتها على حد تعبيره. وأضاف مفتش إعادة أعمار العراق منذ عام 2004 أن الفساد مشكلة ضخمة، بل هو القضية رقم واحد على حد وصفه، وأوضح أن الأنابيب التي تنقل النفط قد فجرت، وبالتالي فأن الطريق الوحيد لتصديره هو بواسطة النقل البري، وهذا يترك النفط مكشوفا للتهريب بحسب المسؤول الأمريكي، مشيرا إلى بيع أصحاب الصهاريج حمولاتهم من النفط في السوق السوداء. واستشهد المفتش العام لإعادة أعمار العراق بأرقام عراقية تبين أن الفساد المستشري يكلف العراق 4 مليارات دولار في السنة، وبعض هذه الأموال يذهب مباشرة إلى أعداء الحكومة. وكان تقرير رسمي أمريكي توصل إلى أن تهريب النفط بتواطئ مسؤولين عراقيين مرتشين يحقق للجماعات المسلحة 100 مليون دولار سنويا ليسهم بذلك في ضمان تمويلها الذاتي. وقال باون في حديثه لصحيفة The Guardian أن الفساد هو التمرد المسلح الثاني، وأنا أستخدم هذه الاستعارة لتأكيد خطورة القضية. وأن نائب رئيس الوزراء برهم صالح أبلغ مكتب المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق هذا الصيف أن الفساد يهدد وجود الدولة، وهذا وحده يغني عن التعليق بحسب المسؤول الأمريكي. قال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون نيجروبونتي أن العنف الطائفي في العراق صار يديم نفسه بنفسه، وأن هذا يزيد حجم التحدي المتمثل بتحقيق الاستقرار في البلاد. وأعلن نيجروبونتي الذي عمل سفيرا في بغداد أن العنف بين السنة والشيعة أصبح مدعوما ذاتيا وامتد إلى نطاق أوسع بما يضمه من جماعات وأطراف. وأضاف رئيس الاستخبارات الأمريكية في كلمة ألقاها في جامعة هارفارد الأمريكية يوم الجمعة أن العنف يطرح تحديات كبيرة على رئيس الوزراء نوري المالكي في محاولته تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين حياة العراقيين كافة وكبح الاتجاه المتصاعد لأعمال العنف العرقي الطائفي على حد تعبيره. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم واخترنا له هذه الأغنية.
Yeah.
ترى نسولف
فيه. نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير محلية تتعلق بندوة لحل مسألة الميليشيات، ونزور بابل لنتعرف على أسباب ارتفاع أسعار العقارات فيها، ونختتم الساعة بتقرير طريف حول الصناعة المختصة بالصحة العقلية. نبدأ من عمان، حيث عقد رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم مؤتمرا صحفيا في عمان يوم السبت، أكد فيه على أن المشكلة العراقية هي سياسية وليست دينية، واصفا زيارته المرتقبة إلى واشنطن بالعادية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث تطورات الأحداث في العراق. فأقر رسول سرحان طرح سؤالا على الحكيم بشأن ما نسب إليه من القول أن أهل السنة هم الخاسر الأول في الاحتراب الطائفي، فأجاب الحكيم:
بالحقيقة نحن نعتقد أن الخاسر هو كل الشعب العراقي، لا يوجد هناك رابح، لا يوجد هناك خاسر أكبر، لا يوجد هناك خاسر أهم، الشعب كل الشعب يكون هو الخاسر. نحن نريد أن يكون العراق كما بينا، أن يكون هناك حالة من الشراكة الحقيقية بين أبناء العراق، ولذلك أصررنا على أن تكون هناك شراكة في الحكم، وبالتالي العراق هو ملك لكل العراقيين، وبالتالي أهدافنا أهداف مشتركة، ولا يوجد هناك أي رابح ولا يوجد خاسر أكبر، كلنا سوف نخسر لا سمح الله لو شنت مثل هذه الحرب التي نعتقد أن ليس بالإمكان حدوثها باعتبار الروابط القوية الموجودة بين أبناء الشعب العراقي.
وحول أساس المشكلة القائمة في العراق اليوم أوضح السيد الحكيم:
حقيقة نحن نعتقد أن المشكلة في العراق هي مشكلة سياسية وليست مشكلة دينية ولا مذهبية ولا طائفية. هناك أخوة بين أبناء الشعب العراقي، هناك علاقة وطيدة بين أبناء الشعب العراقي، مئات السنين كانت العلاقة موجودة، لم نسمع ولم يثبت التاريخ أي تصادم اجتماعي، هناك المحبة، أخوة، شراكة، مصاهرة، عشيرة الواحدة للضم، وبالتالي المشكلة مشكلة سياسية. نعم لرجال الدين هناك موقف مهم يجب أن يكون، لأنه هذه المعركة السياسية في بعض الأحيان ترفع شعارات دينية وتعتبر القتل فيه أجر وثواب، بالتالي لابد من أن يكون هناك موقف ديني ومن توضيح لهذا الموقف.
ورفض السيد الحكيم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لحل المسألة العراقية، ووصفها بالدعوة الغير واقعية والمرفوضة، خاصة وأن الحكومة العراقية القائمة اليوم هي حكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي. وأضاف:
وبالتالي هذه الحكومة تكونت وتشكلت على أساس الشراكة، وبالتالي تمتلك قاعدة بهذا من هذا القبيل. ليس من المعقول وليس من الصحيح وليس من القبول من قبل الشعب العراقي، يعني سوف لا يقبل الشعب العراقي تصاف قضايا في مؤتمرات دولية، قضايا تتعلق به وبمصيره بعد أن هو شارك دخل بالعملية السياسية. بالتالي نحن نجد كما عبرنا عن هذا وبينا أن الحل في بغداد وليس في المؤتمرات وليس في خارج العراق، لكن المؤتمرات يمكن أن تكون لدعم الحكومة العراقية، لدعم الشعب العراقي، لدعم نتائج العملية السياسية، لدعم الحكومة، هذا دورها. أما أن تأتي وتكون بديلا عن الحكومة هذا شيء غير منطقي، شيء مرفوض، شيء غير مقبول.
رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيّن أيضا أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تأتي ضمن دعوة وجهت له منذ فترة.
طبعا هذه الزيارة كما واضح وجهت لي منذ فترة طويلة، ولكن تحدد من السابق تم تحديدها بهذا الوقت، وليس لها علاقة بما حدث في الأردن من لقاءات كانت موجودة، وبالتالي سوف نبحث قضايا المختلفة، الأوضاع العراقية من الطبيعي أن تبحث، والتطورات الحادثة بالعراق وتقييم للوضع حديث كما هو معروف أمريكا لها وجود مهم في داخل العراق، تالي من المفروض أن يتم التباحث معها وأن يتم اللقاءات معها، وبالتالي لأن لها التأثير على مجريات الأحداث.
هذا وكان السيد الحكيم قد أجرى خلال زيارته للأردن مباحثات مع العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس مجلس النواب الأردني تتعلق بالشأن العراقي والعلاقات بين البلدين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن مستمعين الكرام فننتقل إلى أدهوك لنتعرف على مدى تأثير الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق على أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان التقى أولا نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي الليبرالية سامان نوح الذي أشار إلى أن التأثيرات تتعدى الوضع الأمني في الأقليم، ومنها تأخير التعديلات المزمع إجراؤها للدستور العراقي الاتحادي، وهذا سيلحق تأثيرات على بقاء دستور إقليمي كردستان غير كامل، بالإضافة إلى تحديد حدود الأقليم والأوضاع في كركوك وخانقين وسنجار.
هناك من الواضح أن هناك أزمة سياسية وأمنية في العراق. هذه الأزمة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا. تأثيرات هذه الأزمة تنعكس بشكل كبير على الوضع السياسي ومن ثم الوضع الأمني والاقتصادي في كردستان. أستطيع أن أقول وباختصار أن التأثيرات تتعدى مسألة الوضع الأمني ومسألة الأوضاع التي قد تتدهور وقد تؤثر على وضع الشارع في كردستان. في مسائل أخرى جوهرية مثل مسألة الدستور، بقاء الوضع العراقي السياسي في حالة تدهور يعني تأخير التعديلات المسمعة في الدستور في الدستور العراقي الاتحادي، وبالتالي فإن ذلك سيلحق تأثيرات على بقاء دستور إقليم كردستان أيضا غير كامل وغير جاهز. هذا ببساطة. أما هناك جوانب أخرى مثل مسألة تحديد حدود الإقليم، إنهاء وضع كركوك، إنهاء أوضاع المناطق في خانقين وفي سنجار، وهذه كلها مرتبطة بالوضع السياسي في العراق. فكل تأثير وكل تدهور في الوضع بالتأكيد سينعكس على الوضع السياسي في كردستان.
أما الكاتب والمحلل السياسي خالد دوسكي فقد قال:
حتما نحن ننظر إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في مناطق وسط وجنوب العراق ببالغ القلق، ولأنها راح تنعكس على أداء حكومة المركزية بشكل عام وتنعكس سلبا على أوضاع إقليم كردستان، كما أنها ستؤثر سلبا على أداء الحكومة العراقية ومدى إمكانيتها في تطبيق بنود الواردة في الدستور. لذا القيادة الكردية بالأخص الرئيس مسعود بارزاني توجه إلى بغداد وفي يده أفكار لتعزيز مبادرة المصالحة الوطنية في العراق، إجراء مصالحة وطنية شاملة لتجاوز خلافات الماضي وبدء صفحة جديدة لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي.
في حين تحدث إلينا بير خضر سليمان رئيس مركز لالش الثقافي قائلا:
لا يخفى أن الأقليم كردستان هو حاليا مرتبط بالعراق الاتحادي الفيدرالي، وخلال هذه الأيام ظهرت انعطافات وزيارات مكوكية متعددة. دول الأقليمية تتحرك، دول العربية، إيران وسوريا بالأخص، وزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الأردن ولقائه بعدد من القادة العرب ولقائه الخاص مع السيد نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق الاتحادي، والإرهابيون يحاولون أن يفعلوا من نشاطاتهم التخريبية عليه. نحن في كردستان نراقب عن كثب هذه التطورات وهذه الانعطافات.
كانت تلك مجموعة من آراء حول مدى تأثر أقليم كردستان سياسيا بالتغييرات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق حاليا. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر، دهوك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.
نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بغداد حيث عقد معهد العراق للأبحاث السياسية ندوة يوم السبت لمناقشة مسألة الميليشيات، ولم تحضر الندوة الأطراف الرئيسة والمسؤولة عن تلك الميليشيات. رئيس المعهد الدكتور صلاح عبد الرزاق أشار إلى أن الهدف من هذه الندوة هو وضع دراسة تحليلية من شأنها المساهمة في حل مسألة الميليشيات، وتقدم الدراسة إلى رئيس الوزراء نور المالكي. أحمد الزبيدي كان حاضرا في الندوة وعد التقرير التالي.
يعاني العراق خلال السنوات التي تلت سقوط النظام من تنامي نفوذ الجماعات المسلحة أو ما يعرف بالميليشيات، وهذه الظاهرة التي تقف حجر عثرة أمام نجاح حكومة رئيس الوزراء نور المالكي حظيت باهتمام عراقي وعلى جميع الأصعدة الحكومة منها أو الشعبي، وعقدت من أجل حل هذه المشكلة التي بدأت تتفاقم في الآونة الأخيرة الكثير من الندوات والمؤتمرات واللقاءات حتى على صعيد دول الجوار والعالم. ومن هذه الندوات التي خصصت جل اهتمامها هي الندوة التي عقدها معهد العراق للأبحاث السياسية يوم السبت لمناقشة السبل الكفيلة لحل مسألة الميليشيات في العراق. إذاعة العراق الحر حضرت هذه الندوة وسجلت عددا من الملاحظات، كان أبرزها غياب الأطراف الرئيسية والمسؤولة عن عدد من تلك الميليشيات، والتي منها التيار الصدري ومنظمة بدر وجبهة التوافق، بالرغم من توجيه دعوة رسمية لهذه الجهات الثلاث، إلا أنها لم تحضر، مما أثار شكوكا لدى الحاضرين من عدم رغبة الجهات الثلاث المساهمة بحل هذه المشكلة. عضو الهيئة التحضيرية للندوة الموسومة بسبل معالجة موضوع الميليشيات في العراق سامي العسكري قلل في حديث خاص بإذاعة العراق الحر من شأن غياب الكتل الثلاثة عن الندوة بالشكل التالي:
لا، في الواقع الأسباب ليست سياسية، يعني مثلا أستاذ هذا العامري لديه اجتماع، والآن في اجتماع وكان يحرص أن يأتي وأخبرني ليلة أمس أنه مجرد أن ينتهي الاجتماع سيأتي. الأستاذ علي الياسري اتصل في قال أنا في الطريق ولا أعرف بالضبط من الذي منع. الأستاذ إياد السامرائي كذلك وعدني في الحضور ولكن لم يحضر، لا أعرف. تصوري أن كل لم يحضروا لا لموقف.
رئيس معهد العراق للأبحاث السياسية الدكتور صلاح عبد الرزاق بيّن أن الهدف الأساس وراء عقد الندوة هو وضع دراسة تحليلية من شأنها المساهمة بحل مسألة الميليشيات، على أن تقدم هذه الدراسة إلى رئيس الوزراء نور المالكي.
يهدف المعهد من خلال عقد هذه الندوة إلى بلورة مجموعة من الأفكار الناضجة بهدف تقديمها إلى الحكومة أو المراكز القرار في الدولة العراقية. مشكلة الميليشيات بقيت ضمن سجالات إعلامية سياسية في كثير من الأحيان، وكانت هناك رؤى متعددة ومختلفة نوعا ما. احنا طرحنا ورقة فيها مجموعة من الأسئلة، كيفية الحلول، كيفية الممكن اللي نتوصل إلى، واحنا إن شاء الله هذا التقرير راح ننشره باللغتين العربية والإنجليزية لكي يطلع العالم على رأي هذه الكتل السياسية وآرائها فيما يخص قضية الميليشيات.
بعدها افتتح الندوة عضو التحالف الكردستاني عبد الخالق زنجنة بكلمة استعرض فيها التجربة الكردستانية والكيفية التي استطاعت من خلالها حكومة إقليم كردستان من حل مسألة الميليشيات الكردية.
دمجها بقوات الجيش والشرطة والأمن شيء محذور جدا. هذولا إذا كانوا ضمن قوات تحرير العراق، ضمن قوات مقاومة النظام و أهدافها وشعاراتها وطنية، مسألة كلش طبيعية أن ينخرطوا كفصائل وكأشخاص مثل ما صار في كردستان. كردستان قسم منهم حولوهم الكبار بالسن إلى متقاعدين وإلى مسلك الوظيفي، قسم آخر الشباب وغيرهم انخرطوا وقسم قعدوا في بيوتهم.
عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد استعرض بكلمة عمق المشكلة التي تواجهها الحكومة بسبب تزايد نفوذ الميليشيات، كما أشار في كلمته إلى السبل الكفيلة لحلها.
لابد من عقد قمة سياسية تتعهد فيها الأحزاب المؤمنة والمشاركة بالعملية السياسية عن تخليها عن الميليشيات السرية والعلنية، وأن تترك للدولة والقضاء العراقي التعامل مع أي جهة تخرق القانون.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب، أعطى عضو المجلس مثال الآلوسي بعض السبل للخلاص من هذه المشكلة، كما فجر الآلوسي مفاجأة عندما أعلن عن إصداره عفوا عن قتلة أبنائه الذين لقوا حتفهم العام الماضي على يد إحدى الجماعات المسلحة، في إشارة منه إلى ضرورة التسامح مع الآخرين.
أرجو أن نشخص الحالة بشكل دقيق، وعلينا أن نضع فعلا سقف زمني. كونكم تعلمون لقد خسرت ذريتي، كل ما عندي أيمن وجمال، ومع هذا أقولها بكل ثبات، لدي القدرة والرغبة أن أعفو عن قتلة أولادي إن رموا السلاح، وأنا أعلم عندما أقول أن أعفي هناك في الفلوجة من يستطيع أن يقول أريد أن أعفي، وهناك في مدينة الصدر ضحايا التفخيخ البشع. أنا أعتقد علينا أن نوضع حد زمني، سقف زمني، ونقول عفو عام لأسبوعين، تجريد المناطق العراقية من السلاح، على الأقل حمل السلاح مو الحيازة، لأسبوعين، ومن بعدها حوار مباشر لأسبوعين أخر، لكن بعدها لا وجود لحجة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أن هناك لجنة برلمانية تعمل على تشريع قوانين تتعلق بالصلاحيات التي حددها الدستور سواء للحكومة الاتحادية أو لحكومة الإقليم. وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أشار إلى أن هناك ورشة عمل في مجلس النواب تسعى بالتعاون مع مجلس المحافظات والمحافظين إلى إصدار قانون ينظم عمل المحافظات غير المنضوية في إقليم. ليلى أحمد عدت تقريرها التالي حول هذا الموضوع.
حسم الدستور العراقي الدائم مسألة الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، فالقرارات التي تسمى بالشمولية كالسياسة الخارجية والموارد الطبيعية من صلاحيات الحكومة الاتحادية، في حين هناك قرارات خاصة بحكومة الأقليم، وهو ما وضحه أيضا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، الذي أشار إلى أن أي خلاف ينشب بين الحكومتين الاتحادية والأقليم سيحسم لصالح حكومة الأقليم وفق ما حدده الدستور العراقي.
الدستور أوضح هذا الأمر، هناك قرارات يجب التزام بها من قبل الأقاليم والمحافظات، وهذه القرارات تسمى القرارات الاتحادية، وأنا أتصور بأنه عددها 9 حالات هي موجودة قرارات اتحادية، من ضمنها الخارجية والموارد والجمرك والبعض الأمور اللي تكون هي أمور شمولية يعني بالنسبة للأقاليم والحكومة الاتحادية. وهناك بعض القرارات اللي تصدر من قبل حكومة الأقاليم والمحافظات، والقرارات اللي يصير بها نوع من التعارض، فالمادة 114 من الدستور تنص بأنه في حالة تعارض يطبق قانون الإقليم وليس قانون الاتحادي. هناك بعض الحالات اللي أصبح فيها نوع من الغموض، ولكن هي تفسيرها واضح جدا.
يعني إذا حصلت مشكلة أو إشكالية معينة واختلف عليها برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي،
قانون الإقليم، القرار من الإقليم هو اللي يطبق وليس القانون الاتحادي، لأنه الأمور اللي هي تكون شمولية محسومة يعني أصلا، البقية تكون هي من صلاحية الحكومات الأقاليم أو تكون هناك صلاحيات مشتركة يعني، بس إذا تعارض قانون الاتحادي مع قانون الإقليم فقانون الإقليم هو اللي ينفذ.
جميع ما حدده الدستور العراقي من صلاحيات سواء للحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم بحاجة إلى تشريعات قانونية من قبل مجلس النواب، ولأن الأقاليم في العراق لم يجر تشكيلها بعد ما عدا أقليم كردستان، فإن هناك لجنة برلمانية تعمل على تشريع قوانين لإدارة المحافظات غير المنضوية في إقليم، كما ذكر ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
ليس لدينا أقاليم في الوقت الحاضر إلا إقليم كردستان، وهو الإقليم الذي أكده ونص عليه الدستور، وكذلك نص الدستور على وجود صلاحيات حصرية للأقاليم محددة وواضحة، وكذلك هنالك اختصاصات مشتركة بين الإقليم والسلطة الاتحادية، كل هذه الأمور نص عليها الدستور، وإن هنالك أجزاء كبيرة تحتاج إلى تشريعات لتنظم هذه العلاقة. يفترض أن يكون هنالك تشارك وتعاون بين الحكومة وبين البرلمان لإصدار مثل هذه التشريعات. أما فيما يتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فهنالك ورشة عمل في مجلس النواب بالتعاون مع مجالس المحافظات والمحافظين إلى إصدار تشريع قانون ينظم عمل المحافظات، وبالتالي سوف يرسم هذا القانون طبيعة العلاقة بين المحافظات وبين المركز.
ولم يستبعد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن الشمري حصول بعض الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب عدم تطبيق الآليات وفق ما ينص عليه الدستور.
الحقيقة الخلاف هو في التطبيق وليس في الخطوط العريضة والقواعد الكلية التي رسمها هذا الدستور، وطبيعة التطبيق أنه الذي يريد أن يطبق هذا المادة يجر هذه المادة لمصلحته الخاصة، وبالتالي تنشأ هذه التدافعات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
رمشاني بارد خلماني يا عتم عيني شرايت يماني شق من أخماني خبقم براناني شق من أخماني خبقم براناني صارد رمشاني بارد خلماني يا عتم عيني شرايت يماني شق من أخماني خبق امطراناني شق من أخماني خبق امطراناني بيخ كيم الخمة شرس مرياتي يا شخ تخصو قلت بس مين ترباتي هاتي واد خيوتي ورم زادي توتي في خباخ بشار بتهو يا دفاتي بيخ كيم الخم شرس مرياتي يا شخ تخصو قلت بس مين ترباتي هاتي واد خيوتي ورم زادي توتي بخباخ بشار بتهو يا دقاتي صارك فيني مي ولت دبارا وانشمشات خيات قليل ادلس فنارا دنيا خيش كنتا بتفارق صورة اجاها خوبا ختم جو قورا انصارك فيني مي ولت دبارا وانشمشات خيات كميلة الأسفارة دنيا خيش كنتا بتفارق صورة إجاها خوبا ختم جو قورا بيحكي ملخم الشرس مرياتي يا شق تخصو قلت بس مي ترباتي هاتي واد خيوتي ورم زادي توتي بخباخ بشانا بتهو يا دقاتي بيخ كيم الخم شرس مرياتي يا شق تخصو قلت بس مي ترباتي هاتي واد خيوتي ورم زادي توتي بخباخ بشانا دقته يا دقتي.
نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، ونزور محافظة بابل التي ارتفعت فيها أسعار قطع الأراضي وخاصة التجارية منها بشكل كبير. أصحاب مكاتب العقارات عزوا سبب ارتفاع الأسعار إلى حركة الاستثمار التي تشهدها المحافظة، كما أشاروا إلى وجود أزمة حادة في السكن وارتفاع الإيجارات بسبب نزوح العوائل من مناطق التوتر. علاء رزاق تفاصيل.
حققت قطع الأراضي التي تأخذ موقعا تجاريا في الشوارع العامة والأسواق في محافظة بابل ارتفاعا واضحا في معدلات أسعارها مقارنة بالقطع السكنية بسبب العائدات المالية التي يمكن جنيها إذا ما استغلت هذه الأماكن استغلالا تجاريا، سيما أن الإيجارات بالنسبة للمحال التجارية والشقق السكنية تتضاعف بشكل كبير دون ما ضوابط أو قوانين تؤطر الحقوق والواجبات للمستأجر والمؤجر على حد سواء باعتبارهما طرفا عقد قانوني ضامن لحقوق الطرفين، مما يؤكد رجحان كفة المالك بوضع المبالغ التي يراها مناسبة لاستغلال عقاره. أبو أحمد صاحب مكتب دلالية الجزائر أوضح لإذاعة العراق الحر أن استثمارا غير ملحوظ يحرك أسعار قطع الأراضي التجارية باتجاه الارتفاع، وأن رؤوس الأموال التي تستغل في هذا المجال متنوعة المصادر، لذلك كان تأثيرها واضحا في معدلات الأسعار.
حقيقة القطع التجارية أسباب صعودها هو المستثمرين اللي من خارج المحافظة، اللي من محافظة بغداد، بالإضافة للمستثمرين من خارج القطر اللي عندهم مثلا أولاد عمة أو أخوته، وهذا يديرون الأعمال التجارية الموجودة هنا بالقطع التجارية اللي هسه جاي يبنون عليها عمارات سكنية ومحلات بدون رقابة طبعا، لأنه هسه غرفة التجارة ما تراقب المحلات اللي جاي تنبني، فزيد أسعارها يعني مضاعفة عن القطع السكنية الموجودة اللي يقبل عليها المواطن العادي اللي ما عنده قابلية أنه يبني لأن أسعار المواد غالية وما عنده قابلية يبني، فهذه راح تهبط أسعارها بالإضافة إلى أسعار القطع التجارية لا راح تزيد بالعكس يعني مضطرد. القطع التجارية يشتريها إنسان متمكن وعنده أموال يريد يستثمرها من بغداد، من محافظة بغداد أو من غير محافظة، محافظات الموصل أكو من الديار جاي يجون هنا يستثمرون.
وتابع أبو أحمد قائلا أن المواطن الذي لا يملك رأس مال كبير لا يستطيع في الوقت الحاضر الإقبال على بناء دار سكن بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وإجور العمل، حتى أن دارا متواضعة مساحتها 120 مترا بطابق واحد يستلزم بناءها مبلغا لا يقل عن 60 مليون دينار، مما جعل سوق قطع الأراضي التي تصلح للسكن ضعيف جدا، صاحبه ركود في أسعارها. أما محمد البناء وهو صاحب محل بيع وإيجار العقارات فقد بيّن أن الأمر رافقه أزمة حادة في السكن وارتفاع في إيجار الدور، معللا ذلك بتزايد عدد الوافدين إلى المحافظة.
بالنسبة للآجار الحقيقة هو أنه سببها المهجرين، لأنه جتنا من محافظة بغداد بكثرة، وجتنا من محافظة ديالى بكثرة، ومن المحمودية بكثرة، فأجوا هنا خاصة بالحلة يعني أنتم معارف هواية، فأجوا يجي بواسطة المعارف مالته يجي يأجر هنا، فما خلوا مكان حتى لأهل الحلة يعني يأجرون، وحتى المحلات وحتى الشقق. بالنسبة لارتفاع الأسعار، الارتفاع الأسعار إذا تقول للمؤجر الأجار غالي وكذا يقول لك ما يخالف أنا أقبل 500-600 أنا أقبل، إيش قد مكان يدفع بين هم أكو بيهم حقيقة من بغداد يعني عندهم إمكانية مو مثل مناطقنا هاي. والمحلات أيضا والشقق أيضا يعني اختناق بالنسبة للآجار.
وتابع محمد البناء حديثه بأن إيجار الدور والشقق السكنية والمحال يقتصر فقط على العوائل والأشخاص الذين يمتازون باليسر في حياتهم، أما الآخرين الذين هجروا وهم فقراء فقد اتخذوا من الخيام والمدارس المهدمة ملاذا لهم. على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
مستمعين الأعزاء، كل منا يعرف أناسا لا يبدون مرتاحين أبدا، فهم يغضبون بسهولة وكثيرا ما يلجؤون إلى البكاء. صحيح أننا نتغاضى عن مثل هذا السلوك لدى الأطفال الصغار، ولكن هناك شريحة من الصناعة المختصة بالصحة العقلية تمر بفترة من الازدهار على أساس أن التدخل الطبي المبكر مفيد، كما توضح لنا مراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين في التقرير التالي الذي عده أياد الجيلاني.
لا يلجأ ممارسو الرعاية الصحية العقلية مع صغار الأطفال إلى أساليب العلاج النفسي المألوفة في الماضي، حين يفصح المراجع عن أفكاره بمنتهى الصراحة وهو مستلق على أريكة طويلة ليستمع إليه الطبيب ويدون الملاحظات. وبدلا عن ذلك، وحين يخضع الأطفال إلى العلاج النفسي يكون والداء الطفل جزءا من العملية، بل يتم في الكثير من الحالات التركيز عليهما في العلاج. وتنقل المراسلة عن الطبيبة كلير ليرنر توضيحها بأن ذوي الطفل الرضيع أو الصغير كثيرا ما يأتيان لعرض الطفل للفحص في حين أنهما بحاجة للعلاج أساسا، وتتابع:
هناك حالات ربما يكون فيها الطفل طبيعيا تماما في طور نموه، ولكن ذووه هما اللذان يعانيان من التوتر والقلق، وهذا الوضع بحاجة إلى العلاج. فالصحة العقلية لدى الوالدين مهمة للغاية في تأثيرها على صحة الطفل العقلية، ففي حال سيطرة القلق على الوالدين بدرجة تتعارض مع قدرتهما على العناية والتواصل مع الطفل، فهذا سوف يؤثر على الطفل.
وتوضح المراسلة بأن ردود أفعال الأبوين إزاء سلوك أطفالهم المعتاد يتراوح بين عدم المبالاة الكامل وبين حالة عارمة من الفزع، الأمر الذي علقت عليه الدكتورة ليرنر بقولها:
يمكنك جمع 10 أطفال يبكون بدرجة متماثلة، وسوف تجد 10 ردود أفعال مختلفة لدى ذويهم. فيمكن لأحد الآباء أن يعتبر الأمر طبيعيا وهو يحاول أن يظهر قادرا على التعامل مع الوضع بشكل كامل، ويمكن لشخص آخر من بين ذوي الأطفال أن يتخيل احتمال معاناة طفله من أمر بالغ الخطورة، كما يمكن لأحدهم أن يتصور نفسه مصابا بالخلل. فمن المهم جدا أن نتوصل إلى تفسير الوالدين للحالة قبل أن نتوجه إلى معالجة الطفل.
كما تنقل المراسلة عن ليرنر قولها إنها تجد في ممارساتها الطبية الخاصة حاجة لمعالجة الوالدين، موضحة في الوقت ذاته بأن العلوم العقلية باتت تؤيد ضرورة إحاطة الأطفال الصغار والرضع بعناية خاصة. ويخلص التقرير إلى أن الدراسات تشير إلى أن أطفال الأمهات المصابات بحالات شديدة من الاكتئاب يتراجع نمو المخ لديهم بنسبة 25%، وأن ذلك يعود إلى حرمان أجزاء معينة من المخ من النشاط الآتي من التواصل مع الأم، والذي يحفز بدوره نمو وتطور المخ.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
حبابي بعدكم جيبوا لي قلب يا
يحمي الهجر حرام النوم يا احبابي بعدكم جيبوا لي قلب يحمي الهجركم عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني بريئة 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 وبيش تردون احلف لكم حرام الشمس شفت نوم عيني يمين احلف فتقول بيميني حرام الشمس شفت نوم عيني حتى الجار ممل من وينيني حتى الجار ممل من وينيني عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني بريئة تعذبوني بجفاكم مخصية ولا تسألوني أحبابي علي تعذبوني بجفاكم مخصية ولا تسألوني أحبابي علي رحموا دمعتي وعودوا إلي رحموا دمعتي وعودوا إلي عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمي هجركم حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمي هجركم عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم صبر مالي بعد هم الليالي رجت واحد يا حلو يشوف حالي صبر مالي بعد هم الليالي رجت واحد يا حلو بيعوني برخص موجين تغالي بيعوني برخص موجين تغالي عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمي هجركم حرام النوم يا أحبابي بعدكم جيبولي قلب يحمي هجركم عزيزة شلون تنسوني هواكم لا تعذبوني بريئة 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 وبيش تردون أحلف فيكم
هذه إذاعة العراق الحر لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com هذه إذاعة العراق الحر.